تحضني من
الواحدة بعد منتصف الليل. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضواني، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأستهلها بالعناوين الرئيسية. نواب مجلس الشورى الإسلامي يؤكدون على صيانة مصالح إيران في محادثات فيينا. تحت عنوان يوم القدس يوم المستضعفين، طهران تستضيف مؤتمر المجمع العالمي للصحوة الإسلامية الافتراضي. وخطيب الأقصى يحذر كيان الاحتلال من المساس بحرمة المسجد الأقصى المبارك. أهلا بكم إلى التفاصيل. تلقى الرئيس الإيراني حسن روحاني برقية تهنئة من سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد عشية عيد الفطر المبارك. وأفادت السفارة الإيرانية في عمان أن سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد أعرب في البرقية التي بعثها اليوم الأحد عن تمنياته وتهانيه الخاصة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ودعا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة كل عام بوافر النعم والصحة المستدامة للرئيس روحاني والخير والعزة والسعادة للأمة الإسلامية. قال عضو الهيئة الرئاسية في البرلمان الإيراني أحمد أمير أبادي فرهاني بأن النواب أكدوا بالجلسة غير العنينية ضرورة ألا تلحق المحادثات النووية الجارية في فيينا أي ضرر بمصالح إيران. وشدد أمير أبادي فرهاني على موقف إيران في رفع أنواع الحظر بشكل كامل وأن يثبت ذلك بالتجربة، داعيا فريق التفاوض الإيراني إلى اليقظة وتجسيد صمود الشعب طوال 8 سنوات من الحظر. وأضاف أنه يجب رفع كل إجراءات الحظر وإزالة العراقيل التي تواجه المنتجين والمصدرين الإيرانيين. قال رئيس مكتب رئاسة الجمهورية في إيران محمود واعظي أنه رغم الصعوبات التي تمر بها مفاوضات فيينا، لكن يمكن عقد الأمال بشأن الآفاق المستقبلية للمحادثات. وكتب واعظي في تغريدة أن مفاوضات فيينا مستمرة بإشراف من المسؤولين في البلاد لرفع الحظر واستيفاء حقوق الشعب الإيراني، وقد حققت تقدما نسبيا، وأكد أن الجانب الأهم خلال المرحلة الراهنة يكمن بالحفاظ على التماسك الوحدة الوطنية. قال أمين عام المجمع العالمي للصحوة الإسلامية علي أكبر ولايتي أن القضية الفلسطينية تعد من القضايا المهمة وذات الأولوية في السياسة الخارجية لإيران، معلنا تحقق مكاسب عديدة وفريدة في ساحة المواجهة مع المحتلين والتي من شأنها الإسراع في انهيار الكيان الصهيوني. وأكد ولايتي أن يوم القدس العالمي أثبت بأن قضية فلسطين يجب أن تكون في مقدمة هواجس وقضايا العالم الإسلامي الاستراتيجية، وأن تحرير القدس يجب أن يكون نقطة ارتكاز ومصدر وحدة الأمة مع تعزيز المقاومة. وتابع أن هذا الجهاد والنضال سيثمر في النهاية، وسنشهد في المستقبل غير البعيد تحرير الأراضي المحتلة. أقيم في العاصمة الإيرانية طهران مؤتمر المجمع العالمي للصحوة الإسلامية الافتراضي الذي حمل عنوان يوم القدس يوم المستضعفين. شارك فيه العديد من الشخصيات الدينية والسياسية في العالم. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
استقبال الفلسطينيين.
العاصمة الإيرانية طهران استضافت مؤتمر المجمع العالمي للصحوة الإسلامية الافتراضي الذي حمل عنوان يوم القدس يوم المستضعفين، وأكد مستشار قائد الثورة الإسلامية علي أكبر ولايتي أن هناك حاجة اليوم إلى الوحدة والتكاتف بين الدول الإسلامية لدعم القضية الفلسطينية، وأضاف أن كيان الاحتلال أخذ يواجه تحديات أمنية وعسكرية كبيرة.
الكيان الصهيوني لن يبقى خلال 25 عاما القادمة. الحركات الجهادية ستلقى المزيد من الإسناد من الشعوب الحرة. الحركة الجهادية ستؤدي في النهاية إلى تحرير فلسطين والقدس الشريف.
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أكد أن قضية فلسطين اتخذت محورا جديدا بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وأضاف أن ما يرى اليوم من تحركات للشعب الفلسطيني بالقدس وحي الشيخ جراح كلها مظاهر عزة وانتصار، مشددا على أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين هو ظلم يمارس ضد المستضعفين.
أن ما حصل خلال هذه العقود الأربعة أن الانتصارات تتالت بعد أن كنا نرى الهزائم السابقة في مواجهة إسرائيل.
زعيم تيار الحكمة السيد عمار الحكيم أكد أن كيان الاحتلال سيبقى كيانا هشا وضعيفا مهما حاول إظهار قوته، وأضاف أن هذا الكيان يمهد لزوال نفسه بسلوكياته وعنجهيته وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن قضية فلسطين ليست إسلامية فقط بل هي قضية إنسانية. المفتي اليمني الشيخ شمس الدين شرف الدين أكد أن المطبعين مع كيان الاحتلال يوجهون العداء لمحور المقاومة والأخيار والأحرار، مشددا على ضرورة قيام العلماء المسلمين بالكشف عن زيف ما يبرره المطبعون مع الاحتلال. القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي أكد أن الاحتلال يستغل الانهيار العربي ووقوف العالم الظالم والمنافق إلى جانبه، وأضاف أن المرابطين في الأقصى ينوبون عن الأمة كلها ويصنعون لها عزة، فيما أكد ممثل حركة حماس في طهران خالد القدومي أن الاحتلال يريد تغيير التاريخ لمصلحته.
بعث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية رسالة إلى قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، دعا فيها للتعبئة الفورية للعالم الإسلامي لاتخاذ موقف حازم ضد جرائم الصهاينة. وأكد هنية في الرسالة أن أهالي القدس لن يتوقفوا أبدا عن استمرار في طريق المقاومة حتى النصر، مضيفا أن الاعتداءات على المقدسيين وعملية تهويد المدينة وطرد أهلها واستهداف الأقصى والمعتكفين وإغلاق أبوابه هي عناوين جرائم تجاوزت كل الخطوط الحمر. وقال هنية: نحذر من النتائج الخطرة لهذه الاعتداءات وندعو للتحرك فورا وبذل المساعي لتحشيد البلدان الإسلامية ومنع الاحتلال من مواصلة جرائمه. حذر خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري كيان الاحتلال من المساس بحرمة المسجد المبارك، محملا إياه مسؤولية أي توتر يحصل بالقدس وضواحيها. واستنكر الشيخ عكرمة صبري الموقف الدولي من الأحداث في القدس وعدم وجود ضغوطات حقيقية لردع الاحتلال، وتابع بالقول: لم نسمع أي شيء سوى الإدانات. وأكد أن الرد على الاعتداءات الاحتلال بحق الأقصى سيكون عند شباب مدينة القدس كما فعلوا في الأيام الماضية، محذرا من أن الاحتلال يريد إفراغ المسجد للسماح باقتحامات اليهود المتطرفين في 28 من رمضان. شهد المسجد الأقصى المبارك اشتباكات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اعتقلت العشرات من الفلسطينيين وحاولت اقتحام المسجد، ولاقت الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين والأماكن المقدسة ردود أفعال طالبت الاحتلال بوقف حملاته الهجمية في وقت يعقد فيه مجلس الأمن جلسة الثلاثاء لمناقشة التطورات على الساحة الفلسطينية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
ليلة أخرى من المواجهات في باحات المسجد الأقصى المبارك والمناطق المحيطة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مع توجه عشرات آلاف الفلسطينيين لإقامة الصلاة في المسجد. قوات الاحتلال الإسرائيلي التي عملت السبت على إغلاق الطرق الموصلة إلى المسجد الأقصى هاجمت المصلين العزل بالقنابل الصوتية والرصاص المطاطي، ما أدى إلى سقوط أكثر من 190 جريحا، نقل بعضهم إلى المستشفيات لإصاباتهم البليغة جراء الرصاص المطاطي.
بدهم شيء أنا نصلي، بدنا شيء أنا. كل يوم بيصير قوشة، كل يوم بيصير خبط، كل يوم بيصير مشاكل. إلهم أسبوع بدهم شيء أنا نخش جوا. طب ليش امبارح مغششناش جوا؟ ليش؟
وإثر تلك الاشتباكات دفعت سلطات الاحتلال بتعزيزات عسكرية وأمنية عند أبواب المسجد الأقصى، كما انتشرت الشرطة في مختلف أزقة مدينة القدس ونصبت الحواجز الحديدية، وتتجه الأنظار إلى المدينة المقدسة الاثنين بالتزامن مع دعوات مستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى وتنظيم مسيرة حاشدة في البلدة القديمة. وفي حي الشيخ جراح شرق القدس يواصل المستوطنون القيام بعمليات استفزاز لسكان الحي مدعومين بقوات من شرطة الاحتلال. بالمقابل تجمع عشرات الفلسطينيين لمؤازرة سكان الحي وأقاموا الصلاة معتصمين مرابطين بمواجهة ممارسات الاحتلال التي تريد مصادرة الحي وإخراج أهله. وعلى خلفية ما يجري في القدس المحتلة، حذر الأردن الكيان الإسرائيلي من مواصلة انتهاكاته الهمجية لحرمة المسجد الأقصى وتعهد بتصعيد الضغوط. ودعا رئيس مجلس النواب الأردني عبد المنعم العودات اتحاد البرلمان العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي لاجتماع طارئ حول انتهاكات إسرائيل في القدس. من جهته أعلن مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة والمنظمات الدولية عمر عوض الله أن الجهود متواصلة على المستويات كافة لوقف العدوان الإسرائيلي.
إلى الأردن، حيث خرج آلاف الأردنيين في تظاهرة حاشدة قرب سفارة الكيان الإسرائيلي في العاصمة عمان للمطالبة بإغلاقها، وذلك على خلفية الأحداث في مدينة القدس المحتلة. وردد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات مؤيدة للقدس والمقدسيين، وطالبوا بطرد سفير تل أبيب في عمان وإلغاء معاهدة السلام الموقعة بين الأردن والكيان الصهيوني. كما دان المحتشدون التطبيع العربي مع كيان الاحتلال، ودعوا الجامعة العربية لاتخاذ موقف واضح لوقف كافة الممارسات التطبيعية. اندلعت اليوم الأحد حرائق عدة في الأحراش الزراعية داخل المستوطنات الصهيونية بمحيط قطاع غزة أو ما يعرف بمستوطنات غلاف غزة، وذلك بعد إطلاق بالونات حارقة من القطاع المحاصر ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد المقدسيين في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. واصلت القوات اليمنية استهداف العمق السعودي بالمسيرات، حيث أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ سلاح الجو المسير عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط. لنستمع إلى وكيل وزارة الإعلام اليمنية نصر الدين عامر بشأن عملية السلام في اليمن.
أولا، هل نستطيع القول أولا أنها كانت هناك فعلا فرصة للسلام، أم أن هناك مزيد من المراوغة حتى نقول أنه هل ضيعت هذه الفرصة للسلام أم لا؟ لم تكن هناك فرص للسلام حقيقية على الإطلاق، وإنما كان هناك نوايا خبيثة من قبل الأمريكي ومن قبل من يقاتل بالنيابة عنه في المنطقة من المنافقين في المنطقة مثل النظام السعودي والنظام الإماراتي. لكن حقيقة الأمر لم يكن هناك جدية من النظام الأمريكي، وله أكثر من 100 يوم لم يثبت بخطوة واحدة في الميدان تثبت بأن لديه جدية نحو السلام، بل يزيد في الحصار ويزيد في العدوان. ما يقوم به الأمريكي هو صرف للكلام، يصرف كلام في الهواء يتحدث عن السلام. الكلام نقابله بالكلام، وقف العدوان نقابله بوقف الرد، أما الحديث في الهواء فلا يمكن أن نقابله بوقف في الميدان طالما هو ما يزال كلام. لم نشاهد منذ البداية أكثر من 100 يوم منذ تولي بايدن وإطلاقه لهذه الوعود لم يحقق شيء، وكان يريد منا أن نوقف. ماذا لو أننا استجبنا لذلك الكلام، وقفنا الرد الفعلي مقابل كلام في الهواء؟ ما الذي يحدث؟ إلى الآن لم يحدث شيء، لم يتغير شيء. إذن نحن لسنا سذج، لدينا تجربة كبيرة جدا ومريرة مع الأمريكي ومع السعودي ومع هؤلاء الأعداء، لدينا تجربة واضحة ولا يمكن أن نكون سذج وننساق لمثل هذه الأوهام.
إلى سوريا، حيث كشفت مصادر إعلامية اليوم عن وصول ثالث قافلة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة خلال أسبوع إلى شمال شرق سوريا، قادمة من إقليم كردستان العراق. وقالت المصادر إنها حصلت على لقطات تظهر القافلة وهي محملة بمعدات لوجستية وعربات عسكرية وصهاريج ووقود وحاويات مغلقة، مؤكدا أنها وصلت سوريا عبر معبر الوليد الحدودي لتتجه إلى القواعد التابعة للتحالف وقوات سوريا الديمقراطية المتحالفة معه في محافظتي دير الزور والحسكة. قال مرجع الدين البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم أن البلاد لن تشهد أي جدية للقيام بإصلاحات من دون دستور عادل تقره مؤسسة تشريعية ناتجة عن انتخابات حرة. وأشار سماحته في بيان إلى معاناة السجناء السياسيين في معتقلات النظام الخليفي، مجددا مطالبته بإطلاق سراحهم. من جهة أخرى، يتواصل الحراك الشعبي في البحرين للمطالبة بالإفراج عن سجناء الراي عقب إصابة العشرات منهم في سجن جو المركزي بفيروس كورونا. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
معركة كسر القيود مستمرة في البحرين بين أهالي سجناء الرأي والنظام عقب إصابة عشرات المعتقلين بفيروس كورونا، وما زاد من حدة المواجهة. نداء السجين السياسي سيد محمد الساري للمنظمات الحقوقية وأصحاب الضمائر الحية في العالم لإنقاذ المعتقلين في السجون. وفي تسجيل صوتي من سجنه، أكد الساري إصابة 25 معتقلا بفيروس كورونا في سجن جو المركزية.
على المعتقل السيد محمد السيد عقيل، أناشد أصحاب الضمائر وحقوق الإنسان، لا أدري كيف أصف لكم حالنا في سجن جو، ونحن طبعا ليس في أيادي أمينة وبلا ضمير. والدليل الأكبر بأن وباء كورونا دخل إلينا السجن، وهذا المرض يأكل في كل المساجن واحدا تلو الآخر. هناك أكثر من 25 إصابة، وأحدهم استاءت حالته ونقل للمستشفى وحالته محرجة.
نداء السجين السياسي زاد من لهيب التظاهرات الشعبية الغاضبة في بلدات كرزكان وجزيرة سترة والبلاد القديمة ومناطق أخرى للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين. أما بلدات دمستان ودراز ونويدرات وبني جمرة فقد شهدت وقفات احتجاجية تنديدا بحملة القمع والمداهمات والاعتقالات التي تنفذها قوات النظام للحد من الحراك الشعبية. وأكد المشاركون الاستمرار بحراكهم السلمي من أجل الإفراج عن أبنائهم المعتقلين. عالم الدين البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم اعتبر أن السجناء الأحرار في البحرين في ضيق شديد، ودعا الشعب إلى عدم تجاهل حرية السجناء المرتبطة بحريتهم، لأنهم أعطوا كل ما لديهم من أجل حرية الشعب وحقوقه وكرامته.
أعلنت السعودية عن عزمها إقامة شعيرة الحج للعام الجاري وفق التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية تحسبا لتفشي فيروس كورونا المستجد. وأعلنت وزارة الحج والعمرة في بيان أن المملكة تعتزم هذا العام إقامة شعيرة الحج بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج وفق الضوابط والمعايير الصحية والأمنية. وسبق أن أفادت وكالة رويترز بأن سلطات المملكة تدرس إمكانية منع الوافدين الأجانب للعام الثاني على التوالي من أداء مناسك الحج بسبب مخاوف من خطر زيادة انتشار فيروس كورونا في البلاد. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى ختام النشرة، تذكير بالعناوين. نواب مجلس الشورى الإسلامي يؤكدون على صيانة مصالح إيران في محادثة فيينا. تحت عنوان يوم القدس يوم المستضعفين، طهران تستضيف مؤتمر المجمع العالمي للصحوة الإسلامية الافتراضي. وخطيب الأقصى يحذر كيان الاحتلال من المساس بحرمة المسجد الأقصى المبارك. أشكر حسن إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. أحبتي، بعد لحظات تستمعون إلى التلاوة المختارة، المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:31 وعلى مدى حوالي 50 دقيقة. تستمعون إلى دعاء أبو حمزة الثمالي في الساعة 2:25. بعد ذلك يأتيكم برنامج قبل طلوع الفجر وعلى مدى حوالي ساعة كاملة. في الساعة 4:27 سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها. بعد الأذان تستمعون إلى الدعاء. يأتيكم برنامج أسلمت لله في الساعة 4:39. بعد ذلك يأتيكم الطريق إلى الله وعلى مدى 10 دقائق. تستمعون إلى تلاوة جزء من القرآن الكريم في الساعة 5:02. نهج الحياة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 6:05 ولمدة 10 دقائق. في الساعة 6:17 يأتيكم إعادة برنامج اليمن التصدي والتحدي على مدى 40 دقيقة. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. لا تنسونا من خالص دعواتكم. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي نقدم لكم تلاوة عطرة من القرآن الكريم، وهي بصوت القارئ أنور الشحات محمد أنور. التلاوة من بداية الآية 36 حتى نهاية الآية 38 من سورة النور المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها
يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلقيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله رجال لا تلهيهم تجارة يسبح له فيها بالغدو رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار
الله أكبر
يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء صدق الله العلي العظيم.
ثلاث دعوات لا يحجبن عن الله تعالى: دعاء الوالد لولده إذا بر، ودعوته عليه إذا عق، ودعاء المظلوم على ظالم، ودعاؤه لمن انتصر له منه. ورجل مؤمن دعا لأخ له مؤمن واساه فيما، ودعاؤه عليه إذا لم يواسه مع القدرة عليه واضطرار أخيه إليه. الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة السيد منير الخباز. موضوع المحاضرة: زكاة الفطرة.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حديثنا فعلان عن زكاة الفطرة، والحديث في زكاة الفطرة في عدة مسائل. المسألة الأولى في شرائط زكاة الفطرة. يشترط في زكاة الفطرة الغنى بأن يكون الإنسان غنياً، فلو كان فقيراً لم تجب عليه زكاة الفطرة. ما هو الغني وما هو الفقير؟ هنا يوجد اختلاف بين السيدين، السيد الخوئي والسيد السيستاني، في تحديد الفقير. السيد الخوئي والشيخ الأستاذ الشيخ التبريزي والمشهور بين الفقهاء أن الفقير من لا يملك قوت سنته، لا قوة ولا فعلا، يعني هو فعلا ما يمتلك قوت سنة ولا عند مهنة يعمل بها. فإذا لم يكن يملك قوت سنة بالفعل، وليست عنده مهنة وليست عنده وظيفة يعتمد عليها في توفير قوت سنته، يعتبر فقيرا. فلو فرضنا أنه قادر على العمل لكن ما يشتغل، يعني الآن مثلا شخص شاب يملك صحة ويملك طاقة بدنية، لكن هذا الشاب ما يشتغل، هذا الشاب ما يشتغل، يقدر يروح يشتغل في السوق مثلا بأي شغلة كانت ويكتسب من خلالها شنو؟ رزقه. لكنه ما يريد يشتغل، أو مثلا الشغل ما يناسبه، يقول لك هذا ما يوفر لي المقدار الذي أنا أريده، أو أنا أحمل شهادة معينة، شهادة جامعية، شلون أنا أروح أشتغل بالسوق؟ على أي حال هو قادر على أن يعمل لكنه لا يعمل، قادر على أن يكتسب لكنه لا يكتسب، جالس بالبيت. فمثل هذا بنظر السيد الخوئي فقير، لأنه لا يملك قوت سنته، لا قوة ولا فعلا، لا هو عند مهنة يعتمد عليها في توفير قوت سنته، وفعلا هو ما يملك قوت السنة. فهذا الشخص بنظر السيد الخوئي فقير، فإذا كان فقيرا يجوز إعطاؤه من زكاة الفطرة، يجوز إعطاؤه مثلا الصدقة المنذورة على الفقراء، إذا كانت صدقة منذورة على الفقير يجوز إعطاؤها إياه، لأنه فقير لا يملك قوت سنته، لا قوة ولا فعلا. أما السيد السستاني يستشكل في ذلك، يقول إذا كان قادرا على الكسب حتى لو كان فعلا هو ما يملك، الآن هو فعلا لا يملك قوت سنة ولا عنده بالفعل وظيفة، لكنه بالفعل قادر شنو؟ على الكسب. ما دام قادرا على الكسب، ما دام قادرا على أن يرفع حاجته بأن يكتسب ويذهب إلى السوق، ما دام قادر على ذلك لا يعد فقيرا. فيشكل ما حصل عمل، ذاك شيء آخر. احنا نقول شخص يقدر يحصل عمل، يقدر يروح السوق يشتغل، زين، شخص ما حصل عمل هذا شيء آخر، هذا يعد فقيرا. أما الشخص القادر على تحصيل عمل ولو في السوق، يعني قادر على الاكتسام، هذا الشخص إعطاؤه من زكاة الفطرة مشكل. وهذا الأمر يتعدى، يعني لا يختص، يعني كثير من الموارد. افترض مثلا الخمس، سهم السادة مثلا، سهم السادة أنت شنو تعطيه؟ لابد تعطيه السيد الفقير. سهم السادة يعطى مو لكل سيد، للسيد الفقير، السيد الذي لا يملك قوت سنته، لا قوة ولا فعلا. نفس الكلام لو فرضنا أن سيد قادر على الكسب لكنه لا يكتسب، سيد قادر على الكسب لكنه لا يكتسب، سيد الخوي يقول يعطى من سهم السادة، سيد الثاني يستشكل في إعطائه سهم السادة، لما؟ إذ لا يحرز فقره مع قدرته على الكسب، إذا كان قادرا على الكسب لا يحرز أنه فقير حتى يعطى من سهم السادة. يعتبر اجتماع الشرائط لمن أدرك الشهرين. كيف أدرك الشهرين؟ كيف يصير إنسان يدرك الشهرين؟ يعني شهر رمضان، شهر شوال، كيف تدرك الشهرين أنت؟ تدرك الشهرين بخمس دقائق، دقيقتان قبل الغروب، دقيقتان بعد الغروب. من أدرك دقيقتين قبل غروب شهر رمضان، آخر ليلة، آخر يوم من شهر رمضان، من أدرك دقيقتين قبل غروب آخر يوم من شهر رمضان، وأدرك دقيقتين بعد غروب آخر يوم من شهر رمضان، فقد أدرك الشهرين. من جمع الشرائط وقد أدرك الشهرين، يعني دقيقة قبل الغروب، دقيقة بعد الغروب، هذا يدفع عنه زكاة الفطرة. كل من كان من عيالك ممن أدرك الشهرين، أي شخص من عيالك أدرك الشهرين، يعني أدرك دقيقة من شهر رمضان وهي دقيقة قبل الغروب، ودقيقة من شهر شوال وهي دقيقة بعد الغروب، كل من أدرك من عيالك الشهرين تخرج عنه شنو؟ زكاة الفطرة. فلو فرضنا أن مولود ولد لك بعد الغروب، جابوا لك مولود بعد الغروب، أو جابوا لك مولود مع الغروب بالضبط، مع غروب الشمس ولد المولود، هذا تخرج عنه زكاة الفطرة. مولود لم يدرك الشهرين، يعني لم يدرك دقيقة قبل الغروب، إما ولد مقارنا للغروب أو ولد بعد الغروب، هذا هل يجب إخراج زكاة الفطرة عنه؟ على رأي سيدنا الخوئي قدس سره؟ لا يجب. إذا كان قد لم يدرك الشهرين، يعني ولد مقارنا للغروب أو ولد بعد الغروب، لا يجب إخراج زكاة الفطرة عنه. الذي يجب إخراج زكاة الفطرة عنه من أدرك الشهرين ولو دقيقة قبل الغروب. بالنسبة للجنين، إذا الجنين في بطن أمه، المنقول عن الإمام الخنيزي الشيخ علي أبي الحسن الخنيزي قدس سره، المنقول عنه، ما إلى رسالة عملية حتى نطلع على فتاوى، ولكن المنقول عنه، المنقول عن أنه كان يرى استحباب إخراج زكاة الفطرة عن الجنين، يعني الجنين يستحب إخراج زكاة الفطرة عنه، ولكن لم يوافقه أحد من الفقهاء، لا من السابقين ولا من اللاحقين، يعني ماكو أحد من الفقهاء يرى هذا الاستحباب. طبعا إخراج مال بعنوان الصدقة هذا شيء مستحب، والصدقة مستحبة على كل حال، إخراج صدقة عن الجنين هذا مستحب على كل حال، أما بعنوان زكاة فطرة، بعنوان زكاة فطرة، إخراج زكاة الفطرة عن الجنين، هذا لم يقل باستحبابه إلا هو قدس سره، غيره من الفقهاء لم يقل باستحبابه. اللي قلده في حياته، لو ولد للإنسان مولود بعد الغروب وقبل صلاة العيد، بعد الغروب بالليل بالنهار، المهم قبل صلاة العيد، قلنا على رأي السيد الخوي لا يجب إخراج زكاة الفطرة عنه، ولكن السيد السستاني يحتاط يقول الأحوط وجوبا إخراج زكاة الفطرة عنه إذا ولد قبل صلاة العيد، أو واحد صار من عيالك ملازم مولود مثلا، بلي خادم جبت انت شغالة، مثلا شغالة متى وصلت؟ كان وصلت قبل الغروب بدقيقة، عليك زكاة فطرتها. كان وصلت هذه الشغالة بعد الغروب، سيد الخوي يقول ما مو واجب إخراج زكاة فطرتها لأن جت متأخرة ما أدركت الشهرين. سيد السستاني عند احتياط وجوبي، إذا صار من عيالك ولد لك أو جبت شغالة، المهم صار من عيالك قبل صلاة العيد، الأحوط وجوبا إخراج زكاة الفطرة عن، عملا بهذه الرواية، رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال سألته عما يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة، قال تصدق عن جميع من تعول من حر أو عبد صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة، يعني اللي أدرك صلاة العيد يخرج عنه وإن كان لم يدرك الشهرين. من مسائل شرائط الوجوب، إذا أسلم الكافر بعد الهلال سقطت عنه، كان كافر صار مسلم بعد ما شنو غربت الشمس، بعد ما صار هلال شهر رمضان، عفوا هلال شهر شوال، بعد أن غربت الشمس وصار هلال شهر شوال أسلم، قال أشهد أن لا إله إلا الله، وأن قاعدين يحاولوا في طول النهار ما أرضي يسلم، حارس يوم غربت الشمس ها، وهل اللي قال الحين قلت أشهد أن لا إله، حتى لا يصير عليه زكاة فطرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا أسلم بعد الهلال بعد الغروب لم تجب عليه زكاة الفطرة. طبعا هذا عندهم مسألة قاعدة سيالة، وهو أنه الكفار مكلفون بالفروع وهم مكلفون بالأصول بلا إشكال، يعني يجب على الكافر أن يعتقد بالله وبالتوحيد وبالعدل والنبوة والإمامة والمعاد، يجب عليه أن يعتقد بأصول الدين، لكن هل تجب عليه الفروع صلاة الصوم حج الخمس وهو كافر أو لا؟ هذه الفروع لا تجب عليه إلا بعد أن يسلم، قبل أن يسلم هذه الفروع لا تجب عليه. المشهور بين فقهائنا أن الكفار غير مكلفين بالفروع، مكلفون بالأصول لكن غير مكلفين بالفروع. وين تظهر الثمرة؟ خل أذكر لك ثمرة،
يعني الآن مثلا أنت مثلا عندك ميتة يعني لحم غير مذكى، في بيتك عندك ميتة لحم غير مذكى، هذا اللحم الغير المذكى هو لا يجوز للمسلم أكله قطعا. لو كان عندك ضيف كافر يقول يلا مدام كافر جهنم خل أعطي هذا اللحم غير أتورط به خل أعطيه وياه خل يأكل مني. لو قلنا بأن الكفار مكلفون بالفروع فلا يجوز له وإن كان كافر لا يجوز له أن يأكل من هذا اللحم الميتة، فأنت إذا أعطيته اللحم الميتة فقد شنو؟ فقد سببت له أن يقع في الحرام، والتسبيب للحرام حرام أيضا، إذن ما يجوز. أما إذا قلنا بأن الكفار غير مكلفين بالفروع فأنا إذا قدمت له هذا اللحم الميتة ما تسببت له في الوقوع شنو؟ في الحرام، لأن مو حرام عليه أن يأكل من لحم الميتة، فأنا ما تسببت في إيقاعه في الحرام فلا يكون عملي شنو؟ حراما. إذن المشهور بين الفقهاء أن الكفار غير مكلفين بالفروع، فإذا أسلم بعد هلال شهر شوال لا يجب عليه زكاة الفطرة، ولا تسقط عن المخالف إذا استبصر. ما كان من الشيعة صار شنو؟ من الشيعة، صار من الشيعة هو دافع زكاة الفطرة. ترض إنسان ما كان شيعيا ودفع زكاة الفطرة، صار الغروب زين ودفع زكاة الفطرة، بعد أن دفع زكاة الفطرة أصبح شنو؟ شيعيا، استبصر، هل يعيد الزكاة مرة أخرى؟ نعم يعيدها، لا تجزيه زكاة الفطرة، لابد أن يعيدها. غير الشيعي إذا صار شيعيا لا يعيد أعماله، صلاة السابقة تقبل، صيام السابق يقبل، حج السابق يقبل. لو فرضنا أنه لما كان غير إمامي، لما كان من العامة، كان يصلي ويصوم وحج حجة الإسلام أيضا، الآن صار من الشيعة، هل يعيد صلواته وصومه وحج؟ لا ما يعيد، جميع ذلك صحيح، تسقط عنه حجة الإسلام، جميع أعماله لا يعيدها إلا الزكاة. الزكاة لابد أن يضمنها وأن يعيدها، ففي النص الوارد لأنه وضعها في غير موضعها، فلابد أن يعيدها مرة أخرى، لابد أن يضمنها. جميع السنوات من يوم بلوغه مثلا ما صار شيعي إلا بعد ما صار عمره 70 سنة، 15 سنة تسقطها من 70 سنة كم؟ 55 زكاة فطرة يدفع، مو واجب 55 زكاة فطرة، مو واجب 55 في 10 ريال، هذا وارد في الزكاة. المسألة الأخرى أن زكاة الفطرة واجبة على المعيل، يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه وعن كل من يعول، واجب النفقة كان مثل الأولاد، الأولاد تجب نفقتهم، الزوجة تجب نفقتها، أم غير الأولاد، واجب النفقة أم غيره. ترى هني فرق، التفتوا إلي يا إخوان، هذا فرق فقهي ما يلتفت إليه كثير، فرق بين نفقة الزوجة ونفقة الأولاد. نفقة الزوجة دين في ذمة الزوج، نفقة الأولاد ليست دين. كيف يعني نفقة الزوجة دين ونفقة الأولاد ليست دين؟ خل أضرب لك مثال. يعني مثلا الآن أنا جيء لي بمولود، طبعا من يجي المولود يجيبوا إياه شنو؟ يجيبوا للناس شنو؟ هدايا. لو لا تجي واحدة تحط 50 ريال تحت منامة، ولا تجي واحدة تحط 100 ريال، ولا يجيبوا إياه هدايا. هذه الأموال يقبضها الأب ولاية بالولاية، يقبضها عن من؟ عن الطفل، فتدخل في ملك الطفل، صير هذه الأموال ملك إلى الطفل. زين، الآن هذا الطفل يحتاج إلى نفقة، صح ولا لا؟ هذا الطفل يحتاج إلى مستشفى، يحتاج إلى حفاضات، يحتاج إلى النفقة هذه بعد المعلومة، يحتاج إلى حليب، يحتاج وهكذا. هذه النفقة أنا كأب واجب علي أن أنفق من أموالي؟ لو أقدر أنفق من أموال الولد نفسه أنفق من أموال الولد، مو واجب من أموالي. يجب على الأب تكليفا أن ينفق على ولده ولو من أموال الولد، مو واجب أن ينفق من أمواله هو ولو من أموال الولد، ينفق على الولد من أمواله ما يخالف. ولو كبر الولد وقال تعال بابا وين الفلوس، والله الفلوس انفقتها عليك، شلون تنفق تفرط في أموالي، والله الشارع هو اللي أجاز لي، سيد منير في مسجد الإمام علي هو اللي قال لي روح تحاسب وياه. إذن فبالنتيجة يجوز للأب أن ينفق على ولده من أموال الولد ولا يجب الإنفاق من أموال الأب، بخلاف نفقة الزوجة لازم من أموال الزوج. نفقة الزوجة دين في ذمة الزوج، يعني مثلا لو أن زوج ما أعطى زوجة نفقة لمدة 20 سنة، أعرض عنها كبعض الأزواج يعرض عن زوجته فترة، تمام لو لا يهجرها يتركها في بيت لوحدة مثلا وما ينفق عليها لمدة 20 سنة، يضمن نفقتها لمدة 20 سنة حتى لو مات تخرج من تركته. لو مات واطلع الورثة على أن هذا الزوج ما كان ينفق على زوجته تخرج النفقة من أصل التركة قبل أن يقسم الميراث، قبل أن يقسم ميراث الزوج تخرج نفقة الزوجة من أصل تركته، لأن نفقة زوجته دين، والقرآن يقول من بعد وصية يوصي بها أو دينين، يعني بعد الدين تقسم التركة بحسب سهام الميراث. على أي حال بالنسبة لزكاة الفطرة، زكاة الفطرة يجب إخراجها عن كل من تعوله واجب النفقة أو مواجب النفقة، مثل خالة أنت تعولها هي مو واجبة النفقة لكن أنت تعولها طلع عنها زكاة فطرة، خالة عم خال عام، قريبا أم بعيدا، مثل خالة قريب بعيد أصلا مو من أرحامي لكن أنا اللي أعوله، إنسان فقير أنا اللي أعوله، أخرج عنا زكاة الفطرة. مسلما أو كافرا، حتى لو عندي عامل بوذي، ترض عندي عامل بوذي لا يؤمن بدين ولا بملة، تمام، وهذا العامل أنا اللي أعوله يعتمد علي في أكله في شربه في سكنه، إذا كان يعتمد علي في الإعالة يجب علي إخراج زكاة الفطرة عن قريبا أم بعيدا، مسلما أو كافرا، صغيرا أو كبيرا، لا فرق في ذلك. رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، سألته عما يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة، قال تصدق عن جميع من تعول من حر أو عبد، صغير أو كبير، من أدرك منهم الصلاة، إلى آخر الرواية. زين، الآن الكلام في العيلولة، شنو معنى العيلولة؟ شنو معنى أعول؟ يجب عليك أن تخرج زكاة الفطرة عن نفسك وعمن تعول. شنو معنى أعول؟ شنو معنى العيلولة؟ العيال هو من يعتمد عليك إما في سكنه وإما في شنو؟ نفقته، يعني أكله وشربه. من يعتمد عليك لتوفير سكنه أو لتوفير مأكله أو مشربه فهو عيال لك، فمعنى العيال هو الاعتماد، أن يعتمد عليك في توفير لوازمه، هذا هو العيال. زين، ولا يفرق في ذلك بين العيلولة الدائمة أو العيلولة المؤقتة. كيف العيلولة المؤقتة؟ جميع الفقهاء يضربوا لها مثال، مثال شنو؟ الضيف، جاك ضيف من بحرين مثلا، أو جاك ضيف من الخبر، جاي لك شنو؟ جاي لك قبل الغروب، أدرك شنو؟ أدرك الشهرين وياك، جاء لك قبل الغروب بدقائق ودخل البيت وجلس عندك بالبيت. هذا الشخص عندما يجي القطيف، هذا اللي جاي من الخبر أو جاي من البحرين، ما عنده مأوى إلا شنو؟ بيتك. فاعتمد عليك في توفير المأوى. بما أنه اعتمد عليك في توفير المأوى يكون من عيالك في تلك الليلة، فهو من عيالك تخرج عنه زكاة الفطرة، حتى لو ما أكل عندك شيء أصلا ولا شرب ولا كاس ماء، لا شرب لا أكل، لكنه اعتمد عليك في المأوى. قال أنا الليلة وين أروح؟ ما عندي مأوى إلا بيتك أنت. زين، فأنا من عيالك هذه الليلة، حتى لو بقى بس ساعة حتى يخليك تدفع عنه زكاة الفطرة. زين، يبغى يخسرك زكاة الفطرة، جاء من هناك وقعد عندك، وبعد ما مرت ساعة بعد الأذان قال الله مع السلامة. حتى لو خرج، ما دام اعتمد عليك في توفير المأوى في ليلة العيد فهو من عيالك، ولو عيلولة مؤقتة يخرج عنه ماذا؟ يخرج عنه زكاة الفطرة. أما هناك مثالان لا يعتبران من العيال. المثال الأول أن شخص تتسلم إلى فلوس، ترض مثلا سائق، اشتغل عندك واحد سائق مثلا، تقول له أنت شهريا تستلم من عندي شنو؟ 200 ريال، 300 ريال، أنت توفر بها سكنك وأكلك وشربك، أنا ما لي شغل في توفيرها، أنا أدفع لك فلوس، هذه 300 ريال أنت تعتمد عليها في توفير مستلزماتك، هذا ما يعتبر من العيال. لما؟ لأنه لم يعتمد عليك في ذلك، وإنما أنت أعطيت شنو؟ نفقة، أعطيته ما يستلزمه من الأموال، هذا لا يعد من العيال. زين؟ أو لا، شخص، المثال الثاني، شخص دعوته ليلة العيد، شفته قلت له تفضل إيانا أفطر إيانا الليلة، يعني ما يخالف أفطر إياك وطلع، هذا إنما جاء بدعوة منك لأنه شنو؟ اعتمد عليك في توفير فطوره، هذا جاء بدعوة منك، فهذا لا يعد من عيالك، حينئذ لا يجب إخراج زكاة الفطرة عنه. إذن العيلولة هي نوع من الاعتماد، أن يعتمد عليك في توفير المسكن أو توفير المأكل والمشراب. لهذه الرواية ما رواه عمر بن يزيد، سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه يحضر الفطرة يؤدي عنه الفطرة؟ قال نعم، الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حر أو مملوك. المسألة المتعلقة بهذا الأمر، من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه. أنا معول وأكو إلي جنو معيل، حتى لو كان إنسان كبير في السن، افترض مثلا أكو بعض الآباء يظل يعول أولاده إلى شنو؟ إلى الأخير، تمام الولاء، ولده متزوج، ولده مثلا مستقل، افترض ولده مستقل يعيش في بيت آخر، لكن اللي يوفر الأكل والشرب هو الأب، ظل للأب يوفر، حتى هذا الولد يتزوج وعنده أولاد واستقل في بيت آخر، لكن يظل للأب هو يودي للرز، هو اللي يودي للبليل فواكه، هو يودي للخضروات، فيعتمد على أبيه في المأكل والمشرب، يعني المأكل والمشرب الأساسي، تمام لولا، هذا يعد عيال، ما زال عيال، فعلى الأب أن يدفع عنه زكاة الفطرة. وبما أنه يجب على الأب أن يدفع زكاة الفطرة لا على الابن، لأن الابن يعتمد على الأب في توفير المأكل والمشرب، أو بالعكس الأب عاجز، الابن هو اللي شنو؟ هو اللي يعول، اللي يدفع هنا شنو؟ الابن مو الأب، الابن هو اللي يدفع زكاة الفطرة. افترض المعيل ما دفع، أنا اللي يعولني والدي، والدي ما دفع زكاة الفطرة عصيانا أو نسيانا، إما تعمدا قال ما أريد أدفع زكاة الفطرة هالسنة هونتنا عن زكاة الفطرة، تمام لولا، أو نسيانا غافل ما يدري يوم عيد لباله شنو بعد رمضان وصام وخلص وكل شيء ماكو، زين ما يدري أنه يوم ما دفع إما عصيانا أو نسيانا. هل يجب علي أنا المعال بعد أن اطلعت على أن المعيل لم يدفع زكاة الفطرة، هل يجب علي أنا المعال أنا أدفع عن نفسي زكاة الفطرة؟ المعيل ما دفع عني. سيد الخوي يقول لا يجب، موضوع الوجوب هو المعيل، والمعال لا تجب عليه. إذا لم يدفع المعيل عصيانا أو نسيانا لا يجب على المعال دفع الزكاة. سيدي السيستاني يقول الأحوط وجوبا الدافع، إذا عرف أن المعيل لم يدفع عنه زكاة الفطرة الأحوط وجوبا أن يدفع.